وكن في ركاب الصلاح تلاقي إلهاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية رجالة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم دوما وطاب مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، ورحبكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سلموا العز وجل أن يحيي قلوبنا على طاعته، ويشرفني ويسعدني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ خالد، حياك معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم جميعا وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة آمين. في الدنيا وفي الآخرة.
آمين آمين آمين، ولك مثل ذلك. وكما عودناكم الأخوة أن ننتقل لكم ثلة من علماء ومشايخ هذه الأمة الفضلاء، ثم أيضا ننتقل لكم تلك المواضيع الهامة والمهمة في حياتنا والتي لا غنى لنا عنها. موضوعنا اليوم حول أقم الصلاة، إن من أظهر معالم الإسلام وأعظم شعائره وأجل طاعة وأرجى بضاعة هي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ الله دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد، جعل الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الهدى إذا حزبه أمر صلى، فكانت الصلاة سروره وهناء قلبه وسعادة فؤاده بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. هي أكبر وسائل حفظ الأمن على المجتمعات والقضاء على الجريمة، وأنجع وسائل التربية على العفة والفضيلة والطهارة. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف يقيم مسلم الصلاة؟ وما هي الوسائل المساعدة لذلك؟ وما هي الطرق الداعمة لحسن أدائها؟ وكيف نخشع في صلاتنا؟ وما هي الصلوات المفروضة والنوافل وغيرها مما سنتحدث فيه في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. هي الصلاة أيها الأخوة والأخوات سر النجاح وأصل الفلاح، وأول ما يحاسب عليه العبد في القيامة. فإن صلحت كما ذكرت صلحت سائر أعماله، وصلح ونجح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فضل الشيخ، المحافظة على الصلاة عنوان للصدق، والتهاون بها علامة للخذلان والخسران، وموضوعنا اليوم حول الصلاة وأهمية الصلاة وركائز الصلاة. بداية وبادية لابد فضل الشيخ، نريد أن نتحدث عن الصلاة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فماذا يعني أن تأتي الصلاة مباشرة في الترتيب بعد الشهادتين في هذه المنزلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بداية حديثي أنا أؤكد للإخوان أنه لا يصح لنا أن نقول موضوع الصلاة طرق عشرات المرات مئات المرات، لماذا تكررونه؟ أنا أقول صحيح. لو كررنا هذا الموضوع آلاف المرات، لو كررناه كل يوم نتحدث عنه، لكانت الصلاة خليقة بأن يتحدث عنها بهذا الشكل. يعني الصلاة تميزت بما لم يتميز به بقية العبادات، كما ذكرت أنت الركن الثاني بعد الشهادتين. جميع العبادات تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما الصلاة فتفرض عليه في مكة. جميع العبادات تقريبا الكبرى تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، أما الصلاة تفرض في السماء، بل فوق السماء السابعة. جميع العبادات الكبرى تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام: يا محمد، الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا. إلا الصلاة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ليس بينهما ترجمان. هذه تدل على عظم هذه الصلاة في ميزان الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانت في ميزان الناس في آخر القائمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالعبارة الواضحة البينة المخيفة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومشكلتنا نحن في مجتمعنا الإسلامي في نوعين منا: النوع الأول من لا يصلي بالكلية، أو أنه اختار فقط صلاة الجمعة، أو اختار صلاة العيدين يصليها، أما بقية الأيام فلا يصليها، فيخشى أن ينطبق عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والجزء الثاني وهم الكثرة الكافرة، يصلون لكنهم لا يقيمون الصلاة. وربما يشعر الإنسان بتناقض في كلامي، كيف يصلون لكنهم لا يقيمون الصلاة؟ أقول نعم، مجرد الصلاة يختلف عن إقامة الصلاة، ولذلك كان عنوان حديثنا وأقم الصلاة، وهي قد أخذناها من قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الكفيل بأن ينهاك عن الفحشاء والمنكر ليس هو مجرد التكبير والركوع والسجود والرفع منه ثم تكمل صلاتك، لا، هو حياة تعيشها في هذه الصلاة، تتصل من خلالها بربك سبحانه وتعالى، وتستحضر وقوفك في حضرته سبحانه وجل، هذه التي تؤثر على واقعك. نحن نريد أن نناقش في هذا اليوم أثر الصلاة على واقع الإنسان، وبيان أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع هذه التشريعات من حج وصيام لمجرد المشيئة. الله شاء أن يكون هناك شيء اسمه صيام، وشاء أن يكون هناك شيء اسمه حج وصلاة،
إنما لهدف وحكمة.
والهدف والحكمة كما قال الله عز وجل مثلا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى يصفو هذا القلب ويطهر هذا الفؤاد، ثم يؤثر على تعامل الإنسان وصدقه وإخلاصه. ولذلك لا يصح لإنسان أن يستغرب من كلامك شيخ عايد قبل قليل، وأن تقول هذه الصلاة التي ستؤثر إيجابا على الأمن وستؤثر على الأخلاق. يقول الإنسان: ما علاقة الصلاة بالأمن الفكري والأمن العقدي والأمن الأخلاقي على مجتمعاتنا؟ نعم، الصلاة هي التي أو هي باب واسع يسكب من خلاله إيمان في القلب، فيطهر هذا القلب ثم تطهر هذه الأعضاء والجوارح.
جميل جدا. طيب، لماذا سميت الصلاة بهذا الاسم؟ الصلاة 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 نعم. الصلاة، يعني هل يعني مصلي مصلي من الله سبحانه وتعالى وقاطع مقطوع من الله سبحانه وتعالى؟ أرجو مزيدا من بيان هذا الأمر.
نعم،
من خلالك
يعني في اللغة العربية، وهذا يمكن يدركه المشاهدون، المراد بالصلاة هي الدعاء، والدعاء هو الباب الواسع الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لنا لنقوي علاقتنا به من خلالها. الله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب وهو الدعاء، والصلاة هي أقرب باب ينفذ من خلاله الإنسان لمسألة الدعاء. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء يناقش في دعاء الاستخارة متى يقوله الإنسان، فبعض أهل العلم قال يقوله في نهاية الصلاة، وبعضهم قال يقوله بعد نهاية الصلاة. قال شيخ الإسلام: الإنسان أقرب إلى الله داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ أقرب إلى الله داخل الصلاة. فلذلك رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن دعاء الاستخارة يقال في داخل الصلاة لأنه أقرب إلى الله عز وجل. ثم قالوا إن الصلاة صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وكيف يتصور إنسان يؤمن بالله عز وجل وأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي أعطاه كل شيء من النعم ويسر له الأمور، ابتلى غيره أما هو فأعطاه الصحة والعافية، أفقر غيره أما هو فأعطاه الغنى والعطاء الواسع، أخاف غيره يمنة ويسرى أما هو فأعطاه الأمن والاستقرار، ثم لا يصلي لله سبحانه وتعالى ويقول أنا مؤمن بالله عز وجل؟ ما يمكن أن يجتمع عدم صلاة بالكلية، أنا أتكلم بالكلية، أو صلاة لا يعقل فيها الإنسان شيئا من هذه الألفاظ أو معاني هذه الألفاظ التي يقولها في الصلاة ثم يقول أنا مؤمن. لذلك الإنسان ضعيف ضعيف، يقينا هو ضعيف، ملك مملوك وزير فقير أعجمي عربي، يملك المليارات أو يملك الملايين، كلهم فقراء. ومن أعظم إعلانات القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. نحن نزيل شيئا من هذا الفقر باتصالنا بالله سبحانه وتعالى من خلال هذا الباب العظيم وهو الصلاة.
جميل جدا. طيب، يعني لو أردنا ندخل في أمر مهم جدا، أعلم وعمل يقين أن عددا كبيرا المشاهدين مشاهدين يعرفونه ويتأملون، لكن ذكر فإن ذكرة في المنخل فضل الشيخ الدكتور خالد الخلوي، فضل الصلاة وحكمها والأدلة الشرعية، النصوص الشرعية التي تحكم في هذا الإنسان، والإنسان لو مرجع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نريد أن نبين ما هي فضائل الصلاة وما هي أيضا أحكامها في هذا الجانب.
يعني جيد أن قلت المرجعية في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال بعض الناس يتوقع أن المشايخ والعلماء ولجان الفتوى والمجامع الفقهية هي التي تحرم وتحلل أو تكفر وتجعل الإنسان آخر باقيا على إسلامه. لا، هي نصوص شرعية ينقلونها لك، يفهمونها كما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والأئمة، ثم ينقلونها لك. يعني ما الذي تفهم من قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين؟ إذن هما قسمان: أهل اليمين في الجنة والمجرمون في النار. فهؤلاء يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جعلكم تدخلون هذه النار وتقاسون حرها؟ أول سبب ذكروه قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، ما ما كنا نصلي. إذن هذه دلالة على أن والعياذ بالله مصير من يترك الصلاة بالكلية لا يؤديها أبدا أن مصيره إلى النار والعياذ بالله. وهذا كلام الله عز وجل. الله عز وجل لما قال في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، يعني ذلك أنهم إذا ما تابوا ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة تقل هذه الأخوة أو تنعدم هذه الأخوة، تصبح أخا لي في الطين لا في الدين. وهذا الذي حصل لنوح عليه السلام، قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك. كيف ليس من أهلي؟ فبين الله عز وجل له الميزان الرباني لا ميزان البشر، إنه عمل غير صالح بسبب كفره أصبح ليس من أهلك، هو ابنك في الطين لكن ليس ابنا لك في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة تكفر الذنوب، وأن الصلاة تريح النفس، وأن الصلاة تشرح الصدر، وأن الصلاة تعلي المنازل، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأن الصلاة نور لك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وبعكس ذلك إذا أهمل الإنسان في الصلاة فكما قلت قبل قليل فهو لما سواها أضيع، وهو لما سواها أهمل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن الصلاة، فإن كانت إجابته صحيحة فما بعدها أيسر، وإن كانت إجابته خاطئة فما بعدها أعسر والعياذ بالله.
نعم. طيب هنا يعني حكم إقامة الصلاة ذكرتم ذلك في بعض من، لكن البعض يعني يهون في قضية حكم الصلاة وخاصة المتكاسل فيها في هذا الجانب، ويعني يحضر بعض الأدلة غير الواقعية وغير الصحيحة في هذا الجانب، فأريد الحكم الواضح وبين في هذا
يعني
الجانب.
أنا أقول
وترتيباته
جيد، أنا أقول لهذا الأخ المتكاسل في الصلاة أو التارك للصلاة أو لهذه الأخت المتكاسلة في الصلاة أو التاركة للصلاة، يا أخواني لا تغامروا في هذه المسألة. يعني الإنسان لو غامر مثلا في خطيئة يسيرة يمكن نقول تحت المشيئة يغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن الصلاة افترض أن القول الصحيح هو أن تارك الصلاة كافر خالد مخلد في النار، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسألة خطيرة، فنقول لا تغامر في هذه المسألة. خاصة أني أذكرك بنقطتين. أولا، من هو الذي يأمرك بالصلاة؟ اللي يأمرك بالصلاة الله اللي أعطاك. يعني الآن كما يقول أهل الاختصاص في الإنسان 100 تريليون خلية، من هو الذي أعطاك هذا العدد الهائل من الخلايا تعمل بدقة ونظام؟ حتى في حال معصيتك الله عز وجل لم يوقف هذه الخلايا، حتى في حال معصيتك الله لم يوقف عنك دورتك الدموية ولا جهازك العصبي ولا التنفسي. إذن نوع من الشكر لهذا الإله العظيم الجليل الكريم الذي أعطاك، أعطاك قبل أن تسأله فما بالك إذا سألته، وأعطاك وأنت تعصيه فما بالك إذا أطعته. المسألة الثانية، هذه الصلاة التي يرى بعض الناس أنها أثقل من الجبل على ظهره، هي كم؟ 5 دقائق 10 دقائق بالكثير. يعني أو تستقل أن تشاهد مباراة في 45 دقيقة في شوطها الأول بدون الوقت الإضافي، ثم التحليل، ثم الشوط الثاني، ثم الأشواط الإضافية، ثم ضربات الجزاء، وتستكثر في حق ربك سبحانه وتعالى. أقول في حق ربك، ضع تحت هذه الكلمة مئات الخطوط، ربك الذي أعطاك ويسر لك، ما غرك بربك الكريم الذي سواك الذي خلقك فسواك فعدلك، تستكثر في 5 دقائق و10 دقائق مع أن المستفيد الأول والأخير من هذه العبادة هو أنت. الله عز وجل قال، وهي من إعلانات القرآن أذكرها بين الحين والآخر، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أنت المستفيد. إن شئت صلي ولك الأجر والثواب، وستشعر في حياتك تغيرا واضحا بينا، انشراحا في النفس وسعادة في الروح وصفاء في القلب، وتشعر بتجدد في حياتك ونشاطك ما كنت تشعر به في السابق.
أحصل لك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة.
آمين.
طبعا هنا يعني هناك أجور عظيمة يعني مترتبة على إقامة الصلاة في الدنيا وفي الآخرة، هناك مظاهر معينة من لم يذق حلاوتها لم يجرب طعمها في هذا الجانب.
صحيح.
قضية الأجور مترتبة على أدائها في الصلاة والمحافظة على الصلاة والتركيز على الصلاة، وأرحنا بها يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عندما يجد الإنسان هم وغم في هذه الدنيا ونكدها وكدرها وشقائها ثم يفزع إلى الصلاة في هذا الجانب، ما هو الأجر المترتب على ذلك؟
يعني يكفينا في ذلك، أنا أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون التي افتتحها بقد التي تدل على التحقيق، قد أفلح المؤمنون، ثم أزال الله عز وجل الإبهام عن هؤلاء المؤمنين بذكر بعض صفاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى قد أفلح، الله سبحانه وتعالى يحقق لك الفلاح، ويقول أهل اللغة العربية ما فيه عبارة تشمل من معاني السعادة والطيب والعيش الهنيء والراحة النفسية مثل كلمة الفلاح. يعني ما قال قد فاز ولا قد أنس ولا قد سعد، لا، قد أفلح، فهي عبارة تدل على فلاحك في دنياك وفي أخراك، في حال صغرك وشبابك وشيبك، حينما تكون عزبا أو حينما تتزوج الله يقول لك قد أفلح. ثم الوقف الثاني، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما جاءت الآية الذين هم يصلون، لأن الذين يصلون كثر. كم عدد الذين يصلون في العالم الإسلامي؟ مليارات، لا ليس مليارات، هو عدد العالم الإسلامي الآن مليار وكذا، لكن قل ملايين. لكن من هم الذين يخشعون في الصلاة، يهدؤون في الصلاة، يطمئنون في الصلاة،
يعيشون الصلاة،
يعيشون فعلا حقيقة الصلاة؟ لا شك أنهم قلة. وهذه تذكرنا بقول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حينما كان الحجاج في وقت خلافته كثيرة، فقال ابن عمر لأبيه: يا أبي إن الحجاج كثير. فقال عمر بكلمة الإنسان الفقيه العالم العميق في فكره، قال: لعل الركب كثير والحاج قليل. الذين جاءوا إلى مكة يمكن 3 ملايين 4 ملايين، لكن من هو الذي حج فعلا الحج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان جديرا بأن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه؟ فكذلك نقولها في الصلاة، الذين يكبرون يحضرون للمساجد، طيب ما الذي يجب عليهم؟ أن يستحضروا هذه الصلاة. ولذلك الله عز وجل قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال ويقيمون الصلاة، ما قال يصلون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. إذن دين القيمة إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة. ويمكن أن نناقش بعد قليل ما الذي تتضمنه كلمة إقامة الصلاة.
طيب هنا ما الذي تتضمنه إقامة الصلاة؟ أي تمامها وإتمامها، ويعني إقامتها بالوجة الذي يريد الله سبحانه وتعالى، الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. عندما يشرع الله شرعا معينا فيريد أن يلتزم بهذا الشرع ولا يخالف هذا الشرع أحد من الناس. لماذا أمر الله بإقامة الصلاة ولم يأمر كما ذكرت بمجرد الصلاة؟ صح. ومن حكمة البعض الآن عندما يصلي، نسأل الله السلامة والعافية ولا نبرئ أنفسنا، لكن فعلا تجده ينقرها نقرا حتى، وتجده يهدو هدوا، وتجده يسارع يعني حتى ممكن في 70 ثانية أو أقل
ينهي الصلاة.
فأرجو الإفادة بهذا الشيء.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وأنا متأكد أن الجمهور يعرفونه: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه كلمة رأيتموني في الظاهر وكذلك في خشوعي وهدوئي. يعني ليس صلوا كما رأيتموني في وضع يدي على صدري وركوعي قبل سجودي وبعد ذلك سلامي وانتهت القضية، لا، صلوا كما رأيتموني أصلي حتى في هدوئي في الصلاة. لا أسبح الله العظيم في الركوع حتى أطمئن راكعا، ولا أسبح الله الأعلى في السجود حتى أطمئن ساجدا، ويسمع له وهو يصلي أزيز كأزيز المرجل، ويخرج من الصلاة بنفسية منفتحة وقد زاد بهاء وجهه صلى الله عليه وسلم، وزادت روحانيته، وزاد تعظيمه لله ومحبته له وحسن الظن به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حقيقة: أرحنا بالصلاة يا بلال. لأنه، وهذا ترى نتيجة منطقية ما هي غريبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الصلاة يقترب من الله سبحانه وتعالى، فلا غروة لا عجب أن يخرج من الصلاة وقد ارتاحت نفسه صلى الله عليه وسلم. لفظ الإقامة يا جماعة الخير يشمل مجموعة من المعاني. المعنى الأول أن تصلي من أجل الله. يعني نسألك: لماذا خرجت من البيت في ظلمة الليل البهيم الأليلي، توضأت ربما بالماء البارد وخرجت وأنت قادر على أن تنام ولا يعاتبك أحد، وذهبت للمسجد وصليت ركعتين باختيارك؟ لماذا؟ قال: لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أقام الصلاة. لكن آخر: لماذا خرجت؟ قال: والله أبي أيقظني ولو لم أصلي يغضب علي. طيب لو لم يكن أبوك موجود لما صليت؟ إذن أنت لم تقم الصلاة، أنت فقط صليت لكن ليست الصلاة الشرعية التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. أو إنسان يصلي لأن مجتمعه يصلي، لا، إقامة الصلاة أن تصلي ولو كان مجتمع كله لا يصلي. لو كان مجتمع كله يعاند في مسألة الصلاة ويحذرونك من مسألة الصلاة، تصلي لأن الله الذي خلقك وأعطاك ورزقك هو الذي أمرك بالصلاة. المسألة الثانية: أن تصلي في المكان الذي أمر الله عز وجل بأن تصلى الصلاة فيه، وهو المسجد. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالمساجد للصلاة بالنسبة للرجال. المسألة الثالثة: أن تصلي، ها أنا أقولها، في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي جعل الفجر في هذا الوقت والظهر في هذا الوقت، وهو قادر على أن يجعل الصلوات في وقت واحد، لكن امتحان وابتلاء، بل هو الأفضل لك في تنويع هذا الوقت. يعني ولذلك جاءت الاكتشافات العلمية تثبت أن الإنسان إذا صلى الفجر يتعرض لغاز الأوزون الذي يعطيه صحة وأنسان، وإذا نام مبكرا نشط عنده ما يسمى بهرمون السعادة، وقضى من خلال هذا الهرمون بأمر الله عز وجل على
العصر كان كذا وكذا.
نعم، إذا اكتشافات علمية،
اكتشافات علمية لم تكتشف إلا في هذا العصر الحديث.
نعم، تثبت يعني صدق هذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الأفضل والأحكم والأروع لهذا الإنسان. لفظ الإقامة كذلك يتضمن أن يهدأ الإنسان في صلاته، أن يخشع في صلاته. وكيف يهدأ الإنسان في صلاته؟ يعني يطمئن في هذه الصلاة. وإذا قلت يطمئن، ما يعني أنه يجلس ربع ساعة في الركعة أو يقرأ سورة البقرة في ركعة واحدة، لا، لكن يا أخي لا تتعجل في الصلاة. يعني ما يحتاج سورة الفاتحة بنفس واحد وسبحان ربي العظيم ثلاث مرات بنفس واحد والتحيات في نفس أو في نفسين، لا، أنت واقف أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالله عز وجل يحب أن تتقن هذه العبادة.
جميل جدا. اسمح لي فضل الشيخ نأخذ مجموعة من الاتصالات والمداخلات ونعود مرة أخرى لموضوع الصلاة. معنا من معنا أبو محمد؟ أم كريم من بريطانيا. أختم كريم حياكم الله في موضوع الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم
الله الرحمن الرحيم.
حياكم الله أم كريم.
أنا أتابع الحلقات المستمرة في برنامج اقرأ للدكتور مصطفى محمود رحمه الله سبحانه وتعالى، فقد كان يجمع بين حقائق العلم والإيمان، ومن يشاهد حلقاته يرى بأن الوجود كله في حالة انسجام وتسبيح لله سبحانه وتعالى. منهم من نفقه تسبيحه ومنهم من لا نفقه.
صح.
فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، الصلاة هي الوصل بين الإنسان وخالقه. الصلاة إذا كان ضغط الدم يحدد لنا صحة الجسد المادي، فالصلاة هي الضغط الروحي للإنسان، تشعرنا أين الروح موجودة الآن، أين النفس قائمة الآن. الصلاة هي حالة مجردة، هي حالة حب مع الإله سبحانه وتعالى، يعني هي أقل ما فيها، هي رمز، هي لا شيء تذكر أمام الله سبحانه وتعالى الذي هو سبب وجودنا وسبب وجود المخلوقات والكون كله. الله سبحانه وتعالى في غنى عن صلاة العبد. الصلاة هي فقط رمز شكر لله سبحانه وتعالى. ولكن لو عشنا العمر كله لا نفي الله حقه، والجنة لا نكسبها إلا برحمة من الله وليس فقط للصلاة. فالصلاة هي تجمعنا، والصلاة إن شاء الله لا تفرقنا أبدا. وشكرا جزيلا.
شكرا كريم. بريطانيا. معنا الأخت أيضا مع عبد الرحمن من الدوحة. تفضلي عبد الرحمن. أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن؟
أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن، تفضلي يا أم عبد الرحمن.
إن سمحتي أنا شيخ أسأل.
تفضلي سؤال.
إحنا كل في البيت، إحنا كل مصليين إلى زوجي. وهي كل مرة يصلي.
طيب، واضح إن شاء الله. وأشكرك يا أم عبد الرحمن، أسأل الله أن يهدي زوجك إلى الخير ونجعله من يقيم الصلاة. أبو عبد العزيز معنا بالدوحة، تفضلي أبو عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خالد، مرحبا بك في بلدك وجزاك الله خير على هذه الجهود المباركة.
حياك الله.
سؤالي الله يرضى عليك ليس عن تارك الصلاة، وإنما سؤالي عن المصلين الذي يصلي ويغتاب، يصلي ويكذب، هو يصلي ولكن لا يستشعر لذة الصلاة ولا لذة هذه العبادة، يصلي لكن ليس لهذه الصلاة أي أثر في حياته. سؤالي كيف الإنسان المصلي الذي يأتي للمسجد ثم بعد ما يخرج من المسجد يتقلب في معصية الله، كيف يمكن هذا الأمر؟ وما هي نصائحك وتوجيهاتك كيف يحصل لذة الطاعة ليكون لها أثر في حياته؟
جيد.
جزاك الله. طيب جدا. شكرا أبو عبد العزيز. محمد أيضا معنا الدوحة، تفضل محمد.
السلام عليكم.
حياكم الله. السلام محمد، حياكم الله.
الله يخليك شيخ. كيف كذا كان تأخذ في صلاة التراويح أو صلاة السنة يمسك المصحف مع الشيخ ويتبع في الصلاة؟
يعني أن يمسك المصحف وهو يقرأ في النافلة تقصدينها؟
في النافلة مع الشيخ.
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ. كان صلاة السهو إذا كان الشخص في الصلاة يسهو كثير عن الصلاة، شو حق صلاة السهو إذا كان
سجود السهو تقصدين؟
أيوة سجود السهو إذا كان الإنسان كثير يسهو عن صلاته شو حكمه؟
طيب اللي هو سجود السهو طيب. في الصلاة وكثرة طيب. دائما تحدث في قضية طيب شيخ نعود للشيخ الكريم. الشيخ يعني فيما يتعلق بجانب مهم جدا وهو قضية مسألة الخشوع، مسألة ليست بسهلة وذكرتم بعضا من أطرافها في الحديث السابق، لكن عندما يريد أحد الإخوة الآن خلنا نتكلم عن الحاضرين من المصورين أو حتى من الإخوان الموجودين أو المشاهدين والمشاهدات يريد أن يخشع في الصلاة لكنه لا يستطيع، عندما يبدأ الله أكبر فمجرد ما يكبر يبدأ ذهنه ينتج الدرجة لم تأتي الترقية، البنت بيوديها المستشفى، الرجل الضيف بيجيني، تبدأ كل شرائط الواقع الذي يعيش الإنسان وذكرياته تعود له بشكل بآخر، يحاول يجاهد لكن يستطيع في بعض الأحيان. ما هو الخشوع؟ كيف يتلذذ الإنسان بالخشوع؟ وما هي الطريقة الفضلة والمثلى التي من خلال يمكن أن يخشع الإنسان في صلاته؟
نعم أنا أقول الخشوع ليس طلسما من الطلاسم، هو طلسم عند بعض الناس، كيف يخشع يعني؟ هل الخشوع هو أن تدمع العين؟ لا، دمع العين أثر من أثار الخشوع، لكن ليس شرطا أن تدمع العين. هل الخشوع هو أن أطأطئ رأسي؟ لا، الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الخشوع أن تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، والشيطان سيعاندك في هذا الباب وسيحاول قطع الطريق عليك، لكن هي مجاهدة، لأن الوصول إلى أن تتلذذ بالصلاة وتستأنس بالصلاة هذه ثمرة، وكلما علت الثمرة كلما يعني أقول صعب الطريق إليها، لا بد من الاستعداد، لا بد من البذل والاجتهاد. يعني ما يأخذ إنسان شهادة الجامعة بمجرد الأمنية أو يذهب للجامعة يوم واحد ويقول يلا أعطوني شهادة الجامعة، ولا ينال الإنسان التجارة والمال الوفير بمجرد الأمنية أو يتاجر بألف ريال يقول أنا أريد أن أحصل من خلالها ملايين الريالات، لا بد من البذل. والله عز وجل وعد، قال في نهاية سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالخشوع والتلذذ بالصلاة ووجد الحلاوة في الصلاة يحتاج إلى محاولة وتكرار، لكن لابد من بذل الأسباب السابقة. مثلا المجيء إلى الصلاة قبيل إقامة الصلاة ولو بخمس دقائق عشر دقائق تهيئ نفسك لأداء الصلاة، يعني مع الفارق الآن اللاعب الذي يريدون إدخاله مثلا في الشوط الثاني أو في الشوط الأول أو يخرجه من دكة الاحتياط إلى اللعب مباشرة، لا يجعله إيش؟
يسخن
يسمونها التسخين، يأخذ بعض التدريبات اليسيرة حتى يتهيأ للعب، لأنه بعضهم ربما يدخل في اللعب مباشرة فيصاب بشد عضلي ولا يستطيع أن أنا أقول مع الفارق الصلاة كذلك تحتاج إلى أن تتهيأ، تأتي قبل الصلاة تستغفر الله، تتأمل، تقرأ القرآن حتى تدخل في الصلاة بنفسية مرتاحة ومتهيئة، بعكس ذاك الذي ما يأتي إلا في أثناء الصلاة أو في نهاية الصلاة يلهث لهثا ويتعجل في هذه الصلاة حتى ينتهي منها.
طيب.
ذكر أبو عبد الرحمن.
نعم.
أبو عبد الرحمن أنا أسبق الحديث إليه لأنه أشار إلى إلى لب حديثنا، لب حديثنا نحن كيف نجعل الصلاة تؤثر على واقعنا، والله سبحانه وتعالى ما شرع الصلاة إلا لتؤثر على واقعنا. لاحظوا في قول الله عز وجل أظنها في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا، هذه صفة من الصفات غير الجيدة، إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا، يمنع الخير إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى يبخل. من الذي يهذب هذه الأخلاق ويجعلها أخلاقا طيبة ومباركة؟ كما قال الله عز وجل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ساكنون في هذه الصلاة مطمئنون فيها محافظون عليها. والله سبحانه وتعالى ما أمر بمجرد الصلاة، ماذا قال في سورة البقرة؟ حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الأمر الثاني والمهم أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يتأمل في معاني الألفاظ التي يقولها، أعظمها ما نفتتح به الصلاة وهو الله أكبر. هذه الله أكبر عبارة عظيمة، لاحظوا الله أكبر، ما هو الله كبير؟ الله أكبر. طيب أكبر من ماذا؟ ما ذكر، ما قال الله أكبر من كذا، تركت حتى تعم كل شيء، أكبر من كل شيء، فذات الله أكبر من كل ذات، وعفو الله عز وجل ورحمته أكبر من كل ذنب، حتى ما يأتي الإنسان ويقول هذا الكلام للذين معاصيهم قليلة أما أنا فمعاصي كثيرة كثيرة كثيرة، نقول الله أكبر، الله أكبر بعفوه من كل ذنوب الناس، الله أكبر بشفائه وعافيته من كل مرض. أحيانا الإنسان يصاب بمرض فيعلن له الأطباء داخل بلده وخارج بلده والله المرض قد تمكن منك، أقول المرض تمكن مني وأنتم لا تملكون شيئا، لكن ربي الذي أصلي له فأقول الله أكبر هو أكبر بشفائه من هذا المرض الذي أعيشه. فإذا علم الإنسان الله أكبر أثرت فعلا على واقعه وعلى حياته وعلى حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لحقه المشركون فجعلوه في فوهة الغار واقتربوا منه يريدون قتله، يلتفت أبو بكر الصديق: يا رسول الله حزين حزين، والله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هم عشرة مئة معهم أسلحة، لكن معنا الأكبر وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نغلب. نفس القضية لنوح عليه، عفوا لموسى عليه السلام، لما ألجأه فرعون ومن معه إلى البحر، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص الآن النهاية لنا لأن فرعون اقترب منا وها نحن ننظر إليه بعين المجردة. فيقول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدي.
نعم. طيب هنا تقول الأخت عبد الرحمن: الكل في البيت يصلي مع هذا زوجي، فما هو التوجيه فضل الشيخ؟ كيف يمكن أن يعني أرشد هذا الزوج إلى الصلاة؟
جيد.
وما هي العوامل المعينة في هذا الجانب؟
ممتاز. أولا أنا أقول شكرا شكرا جزيلا لهذه الأخت الحريصة على زوجها، وهذه هي المحبة الحقيقية. يعني من المحبة الحقيقية لزوجك أن تقدمي له هدية، أن تقبليه، أن 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 تسلمي عليه، أن تبتسمي في وجهه. ومن الحسن أو الإحسان الحقيقي لهذا الزوج، وهو أهم الإحسان إلى دينه، أن تناصحيه بالأسلوب المناسب في مسألة الصلاة. أولا لا تنسي الدعاء، استعيني بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. المسألة الثانية، نوعي في هذه النصيحة، اختاري الوقت المناسب. المسألة الثالثة، لا تتركي نصيحته أبدا حتى يستجيب لك، يعني كوني أنت المكافحة وهو المهزوم.
وهذه من أدوار الزوجة المهمة في حياتها.
نعم. يعني هذا اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، يمكن أن تستعيني بعد الله عز وجل بأحد من خارج دائرة البيت. يمكن أن تكلمي أخاك أو تكلمي والدة أو تكلمي أحد الأولاد إذا كان كبيرا ومتحدثا. نعم، يمكن أن يتحدث معي، يمكن لا يقبل منك أنت. دائما الإنسان أحيانا ما يقبل من داخل دائرة البيت، وأزهد الناس بالعالم أهله. فلعلك تستخدمين يعني أو توصلين النصيحة عن طريق أحد آخر يقدره ويحبه.
طيب فضل الشيخ، يعني هنا يعني أريد أن أذكر أمرا مهما لعل كثيرا من المشاهدين والمشاهدات يغيب عنهم إلا من رحم الله وقلمهم. هنالك أمر قيام الليل، أهمية قيام الليل، هل فكر أحد منا أن يقوم الليل ولو بركعتين؟ أحسنت. ودور هذا الأمر قيام الليل في تقوية هذا الارتباط القوي بالصلاة بالخشوع على وجه التحديد، وقيام الليل ديدا أو حال من الناس فضل الشيخ، وكيف يمكن الإنسان أن يلجأ إلى قيام الليل خاصة مع هذه التيارات والانجرافات والانشغالات؟ صحيح. والدنيا، فما أهمية قيام الليل في زيادة خشوع صلاة الرجل والمرأة، الزوج والزوجة وغيرهم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم.
نعم.
ومن السور الأولى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ السور الأولى، يعني ما زال في مكة، ما ذهب إلى المدينة ونشط وانتصار وأصبح له دولة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولاحظ قم الليل إلا قليلا، يعني لا تنم في هذا الليل إلا الشيء اليسير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر وقيام الليل لا في سفر ولا في حضر، حتى تقول عائشة: يا رسول الله أتقوم الليل وقد تورمت قدماك وأنت عبد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا قيام الليل؟ أهو مجرد إتعاب النبي صلى الله عليه وسلم لحاله؟ أهو مجرد إعلان للافتقار بين يدي الله فقط؟ لا، هو يستفيد في الصباح من قيام الليل. هو يستمد الآن بالقوة المطلقة لله سبحانه وتعالى.
خفية.
نعم، قوة خفية ومطلقة يراها الإنسان بآثارها، وإلا هي ليست خفية على الإطلاق. يستمد نشاطه وسداده وتوفيقه من هذا الإله الذي يقوم من أجله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر قيامه لليل في الصباح حينما يعامل الناس، يأتي هذا يشد إزاره، ويأتي هذا يخطئ عليه، ويأتي هذا يريد قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده من سعة الصدر وبعد الأفق وعمق الفكرة ما يتحمل هؤلاء الناس كلهم، ويأخذ منهم أخلاقهم التي يستطيعونها ويعاملهم بما هو أفضل من ذلك. وقد تحدث القائمون في الليل عن لذائذ يجدونها، حتى قال قائلهم في العبارة المشهورة: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من اللذة في لجئنا إلى الله سبحانه وتعالى لجالدون عليها بالسيوف. ويقول القائل: والله لو كانت هذه اللذة هي الموجودة في الجنة لكفتنا. يعني الناس أقسام: أحد في قيام الليل يشرب الخمر ويزني، وأحد في الليل يقوم لله سبحانه وتعالى ويناجيه، ولا يخلو أحد من حاجة يريد من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له. والله عز وجل يقول: واسجد واقترب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طيب،
اسمح لي الشيخ، يعني أيضا صلاة التراويح تذكر صلاة النافلة، هل يجوز أن يمسك الإنسان المصحف يقرأ فيها بالمصحف حتى يتأمل هذا القرآن ويتدبر في هذا الجانب؟ أرجني في هذا.
نعم، الأفضل للإنسان الذي عنده قدر من حفظ القرآن أن يقرأ غيبا، لكن إذا ما كان الإنسان يستطيع أن يقرأ غيبا أو أن حفظه جدا قليل، فلا مانع في صلاة النافلة وحتى في صلاة الفريضة إذا كان إمامهم يعني هو أفضلهم ولا يحفظ شيئا، أن يقرأ من المصحف.
طيب، ما رأي فضل الشيخ في المصلي الذي يصلي ولكنه ينظر إلى النساء، أو مصلية تصلي وتنظر إلى الرجال، أو مصلي يزني، أو مصلية يعني تعصي الله سبحانه وتعالى، أو قص على ذلك من أو يغتاب الغيبة والنميمة خاصة في مجالس النساء، أو حتى يعني في ضياع الأوقات، أو قص على ذلك في هذا الجانب، كيف يعني؟
نعم،
هذا الفصام النكد الذي يحدث.
نعم، هذا 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 المعيار اللي ذكرناه قبل قليل. يعني إذا كان عندك لنفترض 30% من المعصية والتقصير، فمن المؤكد عندك 30% من التقصير في إقامة الصلاة. إذا كان عندك 70% من التقصير والغيبة والكذب على الناس والظلم وانتهاك الأعراض وكشف الستر 70%، فعندك 70% من قلة الصلاة، لأن الله عز وجل قال بالكلام الذي لا يكذب والخبر الذي هو صدق يقينا: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا أتقن صلاته ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك حصلت منه معصية بين الحين والآخر أن ييأس ويقول: أنا متعب نفسي الآن من سنة سنتين وأنا أحافظ على الصلاة وأحاول أن أخشع، ثم عصيت الله سبحانه وتعالى، يعني ذلك أني يعني ما استفدت شيئا من صلاتي. لا، هذا غير صحيح، لأنه لا يسلم أحد من وجود معصية. جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
طيب فضيلة الشيخ، دعنا نتحدث بجانب الترغيب. قد ذكرتم أهمية جانب الترغيب، والصلاة ركن أساسي وهي عمود الدين، ومن أقامها أقام الدين، ومن صلحت صلاة صلح سائر عمله. لكن ما هي عقوبة التفريط في الصلاة أو تضيع الصلاة على الفرد ونفسه ابتداء، ثم سنتحدث بعد ذلك عن المجتمع بشكل عام؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الصلوات يعني التشنيع العظيم، فما بالك بالصلوات كلها. يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني ذاك الإنسان الذي ترك صلاة العصر ولم يصليها حتى خرج وقتها كأنه فقد أهله وماله. يعني يجب عليه أن يحزن وأن يهتم وأن يغتم كذاك الذي فقد أهله وماله. كيف نتصور حزنه وهمه؟ ومع ذلك ربما تفوتنا أحيانا مباراة أو هدف في مباراة، فيقرر بعضنا للبعض الآخر ويقول: فاتك نصف عمرك اليوم في المباراة، لو حضرتها لرأيت الإبداع والأهداف الجميلة، فاتك نصف عمرك. لكن تفوته مجموعة من الصلوات ما يقول له ولا فاتك ولا ربع عمرك ولا واحد على ألف من عمرك. ولذلك أذكر أنا كتبت مقال في كتاب لي اسمه وتلك خواطري، من ضمن المقالات التي كتبتها سرق الحذاء. ذكرت ما يحصل لكثير منا: واحد جاء إلى المسجد متأخرا كعادته، فاتته 3 ركعات 4 ركعات، لما انتهى من الصلاة الآن فاتته الركعات، وذهب يخرج من المسجد وجد نعاله قد سرقت. الآن سأسألكم: سرقت صلاته سرقت، لم يصلي منها 3 ركعات 4 ركعات، وسرقت نعاله، على أيهما سيهتم؟ بصدق نقولها سيهتم على هذه النعال، ب10 ريالات ولا ب5 ريالات ولا ب100 ريال، وحتى الناس معه سيتفاعلون: لا حول ولا قوة إلا بالله، سرقت نعالك. لكن لن يكلمه أحد بأن صلاته قد سرقت، وأن أن أن صلاته قد فات منها الشيء الكثير، بل صلاته تسرق كل يوم، ونعاله ما تسرق إلا في كل شهرين ثلاثة أشهر مرة، ومع ذلك بل حتى إذا ذهب للبيت يعني سيقول لزوجته فاتتني ثلاث ركعات، يا الله يعينك، لكن ترى بقول لك حاجة، سرقت نعالي، لا إله إلا الله نعالك سرقت، ستتفاعل مع أن نعاله سرقت ولا تتفاعل مع أن صلاته قد سرقت.
أحسنت على هذا يعني النموذج، وعلى هذا أيضا حقيقة المثال الواقعي، وصلى الله عليه وسلم يجعل قلوبنا دائما نحن وأهلنا وأبنائنا وبناتنا وكل مسلمين ومسلمات معلقة بالصلاة. أفضل الشيخ اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات ثم أعود لك دكتور خالد. معنا الأخ شقر من الدوحة. أخو شقر حياك الله معنا. شقر من الدوحة تفضل. أخو شقر تفضل. أخو شقر معنا. أبو محمد من الدوحة جل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو محمد.
الله يحييك وجزاكم الله الخير على هذا البرنامج.
وجزاك الجنة بارك الله فيك الدنيا والآخرة. أقم الصلاة.
جزاكم الله الخير على الحظ على الصلاة.
آمين.
سبحان الله اللي قال فيها أنها كبيرة على الخاشعين.
الله المستعان.
والصلاة طال عمرك الإنسان يجاهد نفسه عليها، وإذا جاهد نفسه عليها فهي صلة بين العبد وربه. ولكن من معوقات الصلاة اللي جاهد نفسنا عليها يا أخي، أوقات مثلا افترض أن أنا مشجع كورة والكورة تلعب في الملعب ما توقف للصلاة، يطلع لي تنويه تحتها الآن أذان العشاء حسب توقيت المحلي للمدينة المذكورة، فأنا بنفسي أكون جاهد نفسي على أساس أقوم للمسجد. فدائما يقول عندنا مثل العامية الهواية تمتلك رجالها، تلقى الإنسان هاوي كورة مثلا فيجاهد نفسه يروح يصلي ولكن دوري شغال عنده ما يقدر يقوم.
نعم يعني إذا هنا القلب يا أبو محمد شفت كيف قلت، بعض الناس قلبه معلق بالكورة أكثر من الصلاة فيجاهد نفسه، فإن قلبه معلق بالله والصلاة نهض واستنهض للصلاة، وإن قلبه لازال متردد بين الاثنين فيختار بين الكورة وبين الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله. الشاهد على هذا الله سبحانه وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن جهتي أنا جاهد نفسي، ولكن يا أخي من جهة الدوري وهذا يوقفون وقت الصلاة يا أخي. إحنا
هذا اللي ما يصلي جمهور محترف من الصلاة. السلام والعافية. الله يحفظنا وياك في حفظ أبو محمد. شقر من الدوحة تفضل. أخو شقر
السلام
ورحمة الله. حياك الله.
جزاك الله خير الشيخ على الاستضافة
وياك وجزاك الجنة والسامعين.
شيخنا مداخلتي بخصوص الصلاة، كلنا يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وسمعنا قصة الصحابي الذي كان يحرس رسول صلى الله عليه وسلم في الليل فكان يقرأ سورة الكهف فدخل فيه السهم، يعني من كثرة حب للصلاة ما أراد يعني أن يترك صلاته. فشيخ كيف نصل حق هذه اللذة يعني اللي خلت هذا الشخص أنه يعني يقاوم السهم ويترك، يعني كانت لولا خشيته على النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع صلاته. فكيف نصل حق هذه اللذة اللي ما خلته يشعر بهذا السهم ولا يشعر بالألم من يعني تعلقه بهذه الصلاة، مع أن نحن نقرأ مثلا سورة الكهف لعل معظمنا يقرأها كل يعني كل جمعة
تقرأ سورة الكهف. نعم كل جمعة. أخو شقر من الدوحة أشكرك على هذه المداخلة، وصلى الله عز وجل يرزقنا وإياك وكل المسلمين والمسلمات لذة الصلاة وكيف نصلها، وهذا ما سيجيب على الشيخ بعد قليل إن شاء الله. اتصال آخر أيضا. طيب إذا نقف هنا فضل الشيخ ونعود مرة أخرى. طيب الشيخ يعني هناك الكثير من الأمور حقيقة، عاقبة المجتمع الذي يهمل الصلاة،
ما تريد نبدأ بالإجابة على أسئلتهم؟
جميل اللي ترى بس لعلنا ننهي العواقب ثم ندخل في اللذات إن شاء الله، لأن نختم بالإجابة حتى يكون برنامجنا إيجابي وفيه حياة القلوب يحيي القلوب للصلاة.
نسأل الله من فضله.
عاقبة المجتمع إذا موجود فيه من يعني لا يكترث بالصلاة، هناك دول عندما يأتي وقت الصلاة تغلق المحلات، وهناك دول عندما يأتي وقت الصلاة تفتح المحلات، وهناك دول تجد عندما ومجتمعات تغلق الأغاني والموسيقى في وقت الصلوات، وهناك آخرين لا، ولله الحمد هنا في قطر وفي غيرها الحمد لله. هناك نوع من المحافظة على هذا الجانب بشكل عام. نسأل الله أن يكثر الخير أينما كان وحيثما كان. فما هي عاقبة المجتمع الذي لا يدرك أهمية الصلاة في هذا الجانب ولا يحث شعبه وخلنا نقول يعني أفراد مجتمعه بشكل بآخر على الصلاة؟
يعني دعونا نتخيل
خاصة أن هذا المجتمع له يعني دور الصلاة في هذا الجانب سيحقق جانب مهم جدا ذكرته وهو قضية الأمن والأمان.
لا شك يعني دعونا نتخيل يعني مجتمعا أفراده كلهم يصلون، ويصلون قريبا من هذه الطريقة التي قصدناها، يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى، هدوء في الصلاة، خشوع في الصلاة. هذه يعني مقابلتك لربك سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلاة ستنعكس على الفرد، والفرد هو اللبنة الأساسية للمجتمع. فإذا خرج الإنسان من صلاته الآن قبل قليل يقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، ويقول استغفرك ربي، ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. هذه العبارات كلها ستؤثر على قلبه ثم تؤثر على جوارحه. فإذا رجع إلى متجره لم يغش وهو يقول قبل قليل اهدنا الصراط المستقيم، فيتساءل في نفسه كيف أغش وأخدع وأنا أقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، لماذا لا أدعو بصدق وإخلاص. نفس الشيء رجع إلى بيته، لماذا أتقصد ظلم هذه الزوجة والكذب عليها ورفع الصوت عليها وأحيانا ضربها على وجهها بدون مسوغ، بدون منطق، بدون سبب، وأنا أقول قبل قليل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، رحمة الله عز وجل لي على قدر الرحمة بهؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قل مثل ذلك الملك وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد ذلك لا يحقق العدل، يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعدل معه وأن يعطيه وأن يرحمه، فلا يحقق العدل في مجتمعه ولا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى. فنقول إذا صلى الناس بهذه الطريقة انعكس على الفرد، والفرد هو اللبنة الأساسية للمجتمع، فساد المجتمع، فساد في المجتمع المحبة والتآخي
والتواصل والتكامل
التواصل. ولذلك سبحان الله، يعني الزكاة في السنة الثانية، الجهاد في السنة الثانية، الحج في السنة التاسعة الثامنة من الهجرة، الصيام في السنة الثانية، يعني ما جاءت إلا في المدينة الصلاة من حين أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا أشهر قليلة حتى فرضت الصلاة، لأنها عمود أساسي ومحطة مليئة تسكب الخير والمحبة والرحمة في قلوب أفراده.
إذن أمر الصلاة أمر عظيم للرجال والنساء، لصلاح البيوت، لصدق النوايا. وقص على ذلك جعلت قرة عيني في الصلاة، كيف نصل إلى لذة الصلاة؟ كيف فضل الشيخ يعني يحاول من كل منا رجل وامرأة صغير كبير أن يجد هذه اللذة التي ذكرها أخو شكر وحتى أخوي محمد في قضية مقاومة مجاهدة النفس في قضية المحافظة على الصلاة، ثم نجد تلك اللذة المشهودة في إقامة الصلاة.
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين بمعناها سكون العين، فرح العين أو برود العين، هذه كلها عبارة المقصود منها صفاء النفس وارتياح البال وطيب الخاطر، متى تحصل للإنسان حينما يكون في الصلاة. ولاحظ جعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة كلمة فيه في اللغة العربية تدل على الظرفية، يعني الآن الكأس نقول الماء في الكأس، الماء داخل الكأس، ما هو ملامس فقط للكأس، مشكلتنا أن نلامس الصلاة، ما ندخل في داخل الصلاة، فنحن ما نصل إلى حقيقة الصلاة حتى ندخل في أعماقها وتدخل معاني الصلاة في أعماقنا. أما مجرد الملامسة، مجرد الحركات، مجرد التكبير والركوع والسجود، هذا ما يجعل الصلاة قرة أعيننا. ولذلك كما قلنا قبل قليل، يعني يصلي الإنسان ثم يخرج إلى واقع آخر مختلف لم تؤثر في هذه الصلاة.
نعم. طيب الشيخ، يعني من الأمور أيضا التي نحتاجها في مجتمعاتنا خاصة في بيوت المسلمة بين الأب والأم، بين الأزواج، خاصة حديث الزواج أيضا، خاصة أيضا من يربي أبناء، من رزق بأبناء، هنالك يعني منهجا تربويا لتعليم الأبناء والبنات للصلاة وجعل رقابة ذاتية إلهية على هذا الجانب حتى يقوموا بحق الله وحق أنفسهم في أداء هذه الصلاة.
نعم، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. إذن لابد من الاهتمام بأمر الصلاة، أولا بأمرهم بالصلاة، الأمر الثاني بندائهم إلى الصلاة إذا كان ذكرا إلى المسجد، تشجيع الأم لبناتها بأن أكون قدوة لهم، بل حتى لو كان الأب لا يصلي أنا أقول كونك لا تصلي بسبب قناعات موجودة عندك أنت ستقابل ربك سبحانه وتعالى إن لم تغير هذه القناعات، لا تقنعني ولا أقنعك لكني أخشى أن لا تسعفك هذه القناعات. أنا أقول إن كنت بهذه الصورة لا أقل من أن تأمر ولدك بالصلاة، من أن تحثه على الصلاة، بل أنا أقول وبكل صراحة لو استشارتني امرأة وقالت تقدم إلي إنسان مذكور بالخلق وتاجر وجميل الوجه والقامة لكنه لا يصلي، أنا لا أتردد في أن أقول لها لا تقبلي حتى يكون مصليا، مصليا قبل أن يتقدم لك ومصلي بعد أن تقدم لك، يعني ثابتا على أمر الصلاة، لأن من لا يصلي يتوقع منه أكثر من شيء. وفي المقابل نقول لا يعني أن الإنسان بمجرد أن يكون مصليا أكتفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
هنا لعل صلاة ذوي الأهدار فضل الشيخ وكذلك صلاة المريض وصلاة بل حتى وصلاة المحارب وهو يجاهد في سبيل الله دليل على عظمة كانت الصلاة. نريد تفصيل أيضا في هذه المسألة.
نعم يعني الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا إلا في حالة واحدة أن يذهب عقله،
لكن لو يعني
المجنون أو يكون مغمى عليه. أما إذا كان حتى في حالة الحرب يصلي، طب حتى إذا كان في حال الحرب في أتون المعركة يعني ما يستطيع لا يستقبل القبلة ولا أن ينزل من حصانه، الإسلام يقول لك حتى وأنت على حصانك بدون استقبال القبلة حاول أن تصلي، إلا أن تكون يعني السيوف قد تلاقت فهنا حتى تتفرغ لمسألة الصلاة. الإنسان في سفره يصلي، في حضره يصلي، زاد عليه المرض ما يستطيع أن يصلي قائما صلي قاعدا، ما أستطيع أن أتوضأ صلي بالتيمم، ما أستطيع حتى ولا أن أتيمم صلي بدون وضوء ولا تيمم صلي هكذا. فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذا كله كما ذكرت يدل على عظم هذه الصلاة، فهي تلاحقنا إلى آخر لحظة من حياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وينظر إلى سقف بيته ويشير بأصبعه ثم يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى حتى مالت يده، تقول عائشة فعرفت أنه قد مات.
طيب الشيخ يعني في جانب مهم جدا وهو قضية يعني بعض الناس يقول وما ردكم عليه في هذا القول، يقول أنا الإيمان في قلبي، أنا الإيمان في قلبي وكذلك أنا أحسن إلى الناس وأفعل الخير
جيد.
يعني وأساعد الناس وأؤدي حقوق أهلي وزوجي وأبنائي وأؤدي حقوق المجتمع، وليس بالضرورة أصلي أو يعني ألتزم بالصلاة وقتها، ربما أؤخرها في جانب وبآخر، فما ردكم على مثل هؤلاء؟
نقول أنت قلت ليس بالضرورة أن أصلي، من هو الذي يحدد أنه من الضرورة أن تصلي أو لا تصلي؟ هو ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل قرر أنه من الضرورة أن تصلي. ثم مسألة أن يكون الإيمان في قلبك، ما يمكن أن يصدقك أحد حتى في المجالات الحياتية إن لم تظهر هذا الذي في قلبك على جوارحك وعلى مشاعرك. يعني لو جاءك إنسان وقال أنا أحبك، أنا في قلبي من 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 محبتك والتقدير لك واحترامك الشيء العظيم، ثم يرفع يده ويلطمك على وجهك، فقلت له كيف تلطمني على وجهي؟
أنت تحبني وتقدرني؟
سيقول لك هو بنفس المنطق أنا لا يغرنك أني لطمتك على وجهي، يعني أمور الجوارح لا تهتم بها كثيرا، المهم أني أحبك في قلبي. ستقول له أنت كذاب أنت كذاب، لو تحبني في قلبك لأحسنت التعامل معي في بجوارحك. وقل مثل ذلك لو جاء طالب في الكلية وقال أنا في قلبي أني سأخذ الأول وفي قلبي أني سأجتهد وفي قلبي كلها في قلبي، لكن في الدراسة يتأخر لا يحل الواجبات سيء الخلق مع الطلبة سيء الخلق مع الأساتذة والدكاترة، ويقول لك يا جماعة الخير حاسبوني عما في قلبي، هو الذي في قلبك يتبين على جوارحك. ولذلك قالوا في الحكمة القديمة الألسن مغارف القلوب وكل إناء بما فيه
ينضح. طيب فضيلة الشيخ يعني أيضا جانب مهم جدا وهو قضية مهمة جدا في قضية أركان الصلاة التي لا تقوم إلا بها. لو ذكرت لنا بعض من أركان الصلاة المهمة خاصة أنها تغيب عن بعض من أبنائنا خاصة في سن ما بين 10 سنوات إلى 22 سنة تقريبا في بنين وبنات حتى في طلاب الجامعة وجامعات أبنائنا في المدارس وبناتنا في المدارس كذلك يغيب عنهم قضية أركان الصلاة والقيام بأركانها.
نعم يعني أركان الصلاة هي التي إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت صلاته. أركان الصلاة هي التي لو تركها الإنسان ساهيا تبطل هذه الركعة ويجعل الركعة التي بعدها نيابة عنها، إلا تكبيرة الإحرام لو تركها الإنسان ساهيا أو متعمدا لم تتم صلاته إلا بأن يعيد التكبير. القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، التشهد الأخير، الترتيب، الموالاة، هذه كلها أركان الصلاة. ومن ضمن الأركان الطمأنينة، لا بد من الطمأنينة أي الهدوء في الصلاة، يعني لا تسبح إلا بعد أن تطمئن راكعا، لا تسبح الله الأعلى إلا بعد أن تطمئن ساجدا، لا تقول رب اغفر لي إلا بعد أن تطمئن جالسا. يعني ما يحتاج الآن أنا رافع من السجود الله أكبر رب اغفر لي، حتى تستقر، حتى تستقر، استقريت الآن رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهكذا
بإذن إن شاء الله.
نعم،
اسمح لي أخذ آخر اتصالين معنا في هذه الحلقة ثم أعطيك مرة أخرى. معنا الأخ حمداش من الجزائر. الشيخ حمداش حياك الله.
ما شاء الله.
حمداش من الجزائر، تفضل الشيخ. معنا الأخ وسام أو عبد الله. عبد الله من أبو عبد الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله من الدوحة، تفضل أخي أبو عبد الله.
ألو،
تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج. ودي فقط أن أسأل،
تفضل سؤالك.
في ناس من في بعض من الناس يقول إما أن أؤدي الفرائض أركان الدين كلها أو أؤديها كلها.
فيما إيش؟
يعني إما أن أؤديها كلها أو أتركها كلها.
لا يمكن أن أصلي أو أؤدي صلاتي إلا بعد ما يعني أعافى من الابتلاءات، فما الشيخ على مثل هذا الأمر؟
جيد، طيب جدا، بارك الله فيك، شكرا. طيب هي كذا أبو علي أو أبو عبد الله، شكرا لك من الدوحة. فضل الشيخ، نعود لموضوعنا الحقيقة وقضية أمر الصلاة أمره جدا، لكن دعنا سنجيب على الأخ. يعني بعض الناس فعلا يذكر قضية أن إما أن أكون عاصي على الدوام ولا ينبغي أن أصلي لأني عاصي، أنظر إلى التلفزيون وأعصي الله سبحانه وتعالى وأقصر في جانب معين وأشرب وإلى آخره، وإلا من أكون أصلي دائما، فهل هذا المنطق موجود في ديننا وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟
هذه شبهة شيطانية ومنطق شيطاني. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة الكمال، أن يكون عابدا لله.
الكمال لله سبحانه.
يعني حتى الأنبياء والرسل حصل منهم بعض الأخطاء وعاتبهم الله سبحانه وتعالى وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيحصل من الأنبياء بعض التقصير وبعض الخطأ. ثم المسألة الثانية، لماذا يكون الحل على افتراض منطقك، لماذا يكون الحل إما أن أكون مطيعا 100% أو أن أكون عاصيا 100%؟ طيب ما الذي فعلت أنت؟ كان عاصيا 100%، لماذا لا تختار الخيار الآخر أن تكون مطيعا 100%؟ والله عز وجل يقول كلا لما يقضي ما أمره، ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى أن يأتمر بأمر الله عز وجل 100%. إذن هذه شبهة شيطانية. ثم عندنا أمر آخر حتى في حياتك، يعني أنا مثلا أسألك في دراستك، هل تستطيع أن تطبق هذه القاعدة؟ إما أن تأخذ الأول وإلا تترك الدراسة. ما يترك الدراسة. إما أن يكون راتبك مثل راتب الوزير وإلا لا تأخذ راتب، ما يقبل، سيقول لا أنا أبدأ شيئا فشيئا، أخذ راتب 5,000 ثم 6,000 ثم 10,000 أتطور. لماذا ما تطبق هذا الفصل وهذا الخيارات؟ إما أن تأخذ 60,000 أو أترك العمل، إما أن أتزوج امرأة جميلة أجمل واحدة في الدنيا وإلا لا أتزوج امرأة على الإطلاق. ما يمكن أن تطبق هذه القاعدة في حياتك. إذن الإنسان مطالب بفعل الخير وتنميته، ومطالب بالابتعاد عن الشر وتقليصه والتقليل منه.
طيب هنا، طيب هنا اتصال آخر أيضا علي قبل أن ندخل في دور الأئمة ودور الإعلام في هذا الجانب. أخونا الأستاذ حمداش من الجزائر، حياك الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمداش.
حياكم الله. نرحب بالشيخ الفاضل الكريم وبأهل البرنامج، فنقول جزاكم الله تعالى خيرا على هذه البرامج النافعة اليافعة.
آمين.
أقول وبالله أستعين، إن الصلاة هي العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهذه العلاقة إذا كانت قوية فإن الإنسان سيجد حلوة إيمانه وسيجد فتوح الله عز وجل الخيرية العلمية والعملية في حياته الدينية والدنيوية. وبما أن الصلاة شيء هام جدا، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح البخاري أنه أوصى في سكرة الموت وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الترمذي في كتابه السنن وسند الحديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وفي رواية وعماده الصلاة، هي عماد الدين. وخرج البيهقي في شعب الإيمان والحاكم في المستدرك وسند الحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وحجة وبرهانا نورا وحجة وبرهانا ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا حجة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طيب إذن من ثمرات الصلاة أن يكون للإنسان نور وهذا النور والله يرى حتى في الوجوه. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أهل السنة والجماعة صباح الوجوه كلما ازداد سنهم ازداد نورهم ونرى هذا النور حقيقة في وجوه المؤمنين ونراه حتى يعني في حالة الاحتضار نرى المؤمن يعني في حالة بهجة وسرور ويظهر ذلك حتى عند موت الإنسان أن الناس يروا فيه يعني أثر الصلاة ولهذا قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه خرج ابن عبد البر في الاستيعاب بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تبيض وجوه أهل السنة نعم. والطاعة
نعم.
والصلاة هي أعظم طاعة
نعم.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة وفي رواية عند أصحاب السنن الأربعة وسند الحديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر عن بريدة رضي الله تعالى عنه يرفعه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر
نعم. شكراً, هذا نعم نعم شكراً الشيخ حمداش من الجزائر على هذه الإطلالة الجميلة ولعلنا يعني نحاول أن نعطي الوقت لضيفنا الكريم الذي هو يعني ربان هذا البرنامج
بارك الله فيك
شيخ خالد دور الإمام في المسجد في إحياء دور الصلاة في نفوس المصلين دور الإعلاميين دور القنوات الفضائية دور كل من له مسؤولية في إحياء دور الصلاة وفي كذلك بث أهميتها في قلوب الناس في هذا الجانب
نعم المسألة تحتاج إلى توعية وقرار وقد ورد أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
نعم. يعني هناك مسارات معينة لكل أحد منهم
نعم لكل أحد مسؤوليته نعم. وقدرته على التنفيذ
نعم.
مثلا نقول للإمام كن قدوة في الحفاظ على الصلاة ليكن حديثك في خطبك أو في مواعظك بين الحين والآخر عن الصلاة اجتمع مع الشباب الصغار واجعل ندوة مختصرة مناسبة لهؤلاء الصغار عن الصلاة يوما من الأيام تحدث عن صفة الصلاة عمليا النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى على رأس المنبر وبعدما انتهى قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وكذلك الأستاذ في مدرسته والدكتور في قاعته والطبيب كذلك في عيادته إذا كان هناك فرصة لمسألة الصلاة والحمد لله يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأربط هذا بسؤال الأخ قبل قليل يقول أحيانا تكون المباراة في وقت الصلاة فنقول ما أجمل وأروع وفي إمكانية ولله الحمد والمنة أن تقدم المباراة إما 5 دقائق أو تؤخر 5 دقائق لأجل الصلاة والله العظيم لو أوقفت المباراة أو صوت في الميكروفون بين الناس يا جماعة الخير الآن بين الشوطين ليتكم تستغلون الفرصة في مسألة الصلاة أو يكتب على لوحة الأهداف ما أجمل أن تصلوا الآن في 5 دقائق والله يا جماعة الخير يكون فيها خير كثير ربما أكثر من أداء الخطيب في خطبة الجمعة أو الإمام في مسجده وقل مثل ذلك أنه أحيانا كثير من الناس فيهم خير يعني هؤلاء الذين يأتون إلى المدرجات ما يريدون الصلاة بالكلية يكرهون الصلاة لا لكن يحتاجون إلى أحد فقط يبادر
يحرك
يعني حصلت لنا كثيرا في مواقع كثيرة ما أحد يصلي في مجرد أن تؤذن وتبدأ في الصلاة وتسلم وإذا خلفك 50 أو 100 من الناس
جميل جدا فضل الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي
بارك الله
شكرك على هذه الرحلة الماتعة في الصلاة والتي هي عمود هذا الدين وركن الركين شكرا لك على ما قدمت ونفع بك الدنيا والآخرة شكرا لك على ما قدمت أيضا في مجتمعنا القطري
بارك الله فيك
من دروس وبرامج نفع الله بك الدنيا والآخرة
حياكم الله
شكرا إلى هنا أيها الأخوة والأخوات ما بقي لنا أشكركم أيضا على حسن مشاهدتكم وسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم لذة الصلاة وقرة العين في الصلاة كما رزقها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب ابقوا في طاعة الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.